الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث، هل قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدتان فقهيتان أم أصوليتان؟ فقد وقع البحث بين العلماء في هذا المطلب، وحتى نحرر ونحقق المسألة ونصل إلى نتيجة حاسمة فيها، لابد أن نعرف الضوابط التي ذكرت للتفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. وقد مر عليكم شيء من ذلك في علم الأصول، وهنا سنذكر عدة ضوابط ذكرت في كلمات العلماء للتفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ونرى ما هو التام من هذه الضوابط، ثم بعد ذلك نرى أن القاعدتين أصوليتان أم فقه هيتان. الضابط الأول، ما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه كما في فرائد الأصول الجزء الثالث صفحة 18، ووافقه على هذا الضابط المحقق النائيني أعلى الله مقامه في فوائد الأصول جيم 4 ص 309، وهو أن القاعدة الأصولية ينتفع بها المجتهد فقط، وأما القاعدة الفقهية فكما ينتفع بها المجتهد ينتفع بها أيضا المقلد. وبعبارة أخرى، أن القاعدة الأصولية لا يجريها إلا المجتهد، وأما القاعدة الفقهية فبإمكان العام أن يجريها ويطبقها في مواردها، ونوضح ذلك بالمثال. مثلا من القواعد الأصولية حجية خبر الثقة. هذه المسألة أو هذه القاعدة لا يمكن للعام أن يطبقها في مواردها، فلو جاءه خبر ثقة كخبر سماع بن مهران كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، لا يمكن للعام أن يطبق قاعدة حجية خبر الثقة على هذه الرواية ليستفيد من الرواية وجوب الخمس، لأن العام ليس لديه الأدوات، فيحتاج أولا لمعرفة أن هذه الرواية حجة أو لا، راويها ثقة أو رواتها ثقات أم لا، هل لها ظهور أم لا، الظهور حجة فيها أم لا، لها معارض أم لا، واردة على سبيل التقية أم على سبيل الجد، وهلم جرى. إذن فلا ينتفع العام بمسألة حجية خبر الثقة في الوصول إلى حكم شرعي، لأن هذا متوقف على مقدمات ليست متوفرة لدى العام. لذلك تكون مسألة حجية خبر الثقة قاعدة أصولية، لأن العام لا يمكنه أن ينتفع بها، لأن لابد يعرف الخبر حجة أم لا، سندا دلالة حجة أم لا، جهة حجة أم لا، له معارض أم لا، وهذه كلها لا علم للعام بها، إنما العلم عند المجتهد. لذلك هو الذي ينتفع بقاعدة حجية خبر الثقة فتكون أصولية. وأما مثلا مسألات وأما مثلا قاعدة الطهارة، كل شيء لك نظيف أو طاهر حتى تعلم أنه قادر، فهذه القاعدة يمكن للعام أن يطبقها، فهو يشك أن ثوبه قذر نجس أو طاهر، فبإمكانه يطبق القاعدة. يشك الماء طاهر أم قذر، فيمكنه أن يطبق القاعدة بعدما بينها الفقيه، هو يأتي العام وينتفع بها. إذن بما أن قاعدة الطهارة يمكن للعام أن ينتفع بها ويطبقها على مواردها، كما لو شك في طهارة الثوب، لو شك في طهارة الماء، إذن فهي قاعدة فقهية. إذن فما ينتفع به المجتهد فقط أصولي، وأما ما ينتفع به العام فضلا عن المجتهد فهي فقهية. جيد جدا. هذا الضابط الأول، من الذي اقترحه؟ الشيخ الأعظم والمحقق النائيني. لكن هذا الضابط نقض عليه بأنه غير تام، فأشكل أو نقض السيد الخوئي أعلى الله مقامه في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول صفحة 13 بهذا النقد. مثلا يقول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مرت عليكم في البيع، هذه قاعدة فقهية بالاتفاق، مع أن الضابط المذكور لا ينطبق عليها، حيث إن العامي لا ينتفع بها ولا يمكنه أن يجريها، بل الذي ينتفع بها هو المجتهد، لأن العامي لا يعلم أي العقود تضمن إذا كانت صحيحة حتى تضمن إذا كانت فاسدة، فهو لا يعلم أصلاً أن عقد البيع يضمن بصحيحه أم لا حتى يضمن بفاسدة، أن الهبة المعوضة تضمن بصحيحها أم لا حتى تضمن بفاسدها، أن عقد الإجارة يضمن بصحيحه أم لا حتى يضمن بفاسدة، فالعام لا علم له بذلك على الإطلاق. لا، نعم يعلم بأن كل شيء طاهر حتى تعلم النجاسة، أما أن هذا العقد يضمن بالصحيح حتى يضمن بالفاسد لا يدري، فأتي إلى أي واحد من العوام لا يفهم شيئا في هذا، إنما الذي ينتفع بهذه القاعدة هو المجتهد. إذن هذه قاعدة فقهية ولا ينتفع بها العامي. وقاعدة أخرى أيضا وهي قاعدة الصلح، جائز بين المسلمين إلا ما خالف كتاب الله، الصلح جائز بين المسلمين إلا فيما يخالف كتاب الله، هذه قاعدة فقهية بالاتفاق، مع أن العام لا يستطيع تطبيقها على مواردها لأنه لا يعلم هل هذا مخالف لكتاب الله أو ليس مخالفا لكتاب الله. إذن فهذه الضابطة غير جامعة، فهناك جملة من القواعد الفقهية لا يستطيع العام أن يطبقها على مواردها، فالضابط إذن من؟ منقوض. الضابط الثاني ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مصباح الأصول جزء 3 صفحة 266، وهو أن القاعدة الأصولية تنتج حكما كليا بعد ضم الصغرى إليها، وأما القاعدة الفقهية فلا تنتج إلا حكما جزئيا بعد ضم الصغرى إليها. إذن فنتيجة القاعدة الأصولية حكم كلي، وأما نتيجة القاعدة الفقهية حكم جزئي. هذا ضابطة من؟
سيد الخوئي أبو القاسم.
وتوضيح ذلك بالمثال، مثلا حجية خبر الثقة هذه قاعدة أصولية، لأن حجية خبر الثقة تعطينا حكما كليا إذا ضممنا الصغرى إليها. مثال ذلك دل خبر الثقة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، هذه هي الصغرى، صغرى القياس، دل خبر الثقة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. الكبرى خبر الثقة حجة، النتيجة يجب الخمس في أرباح المكاسب، وهذه النتيجة وجوب الخمس في أرباح المكاسب حكم كلي وليس حكما جزئيا. كل ربح يجب فيه خمس، كل ربح يجب فيه خمس. إذن فخبر الثقة حجة قاعدة أصولية، أحسنتم، لأنها أنتجت لنا حكما كليا. وأما مثلا قاعدة الطهارة كمثال، فهذه لا تنتج إلا حكما جزئيا. مثال ذلك هذا الماء مشكوك الطهارة، هذه هي الصغرى، هذا الماء مشكوك الطهارة. الكبرى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر، النتيجة هذا الماء، هذا الماء طاهر، وهذا حكم جزء اي مرتبط بهذا الفرد الخارجي. إذن فقاعدة الطهارة يا مولانا ومرتجانا قاعدة فقهية، أحسنتم. إذن هذا هو ما أفاده سيدنا الخوئي، فما يعطينا حكما كليا أصولي، ما يعطينا حكما جزئيا فقهي. وهذا الضابط أيضا يمكن أن ينقض عليه بأن قاعدة الطهارة التي ذكرناها تعطينا في بعض الموارد حكما كليا، وإذا أعطتنا حكما كليا إذن فهي أصولية، مع أنها في الواقع قاعدة فقهية بالاتفاق. ومثال ذلك، أذكر لك مثال يا مولاي الجليل، لو نزى كلب على شاة أجلكم الله وأنجبت الشاة حيوانا ولا نعرف هل هو كلب فيكون نجس، هل هو شاة فيكون طاهرا، ولكن لا نعلم ما حقيقته، ليس واضح المعالم أنه مندرج ضمن فئة الكلاب أجلكم الله أو ضمن فئة الشياه، فماذا نصنع؟ فنقول هذا الحيوان المتولد من كلب وشاة مشكوك الطهارة، هذا الصغرى، الحيوان المتولد من كلب وشاة سواء هذا أو غيره، أي حيوان يتولد من كلب وشاة مشكوك الطهارة لعله كلب فيكون نجس، هذه الصغرى. الكبرى كل شيء لك طار حتى تعلم أنه قذر. إذن النتيجة أن كل حيوان، مو خصوص هذا، أي حيوان يتولد من شاة وكلب فهو محكوم بالطهارة. إذن قاعدة الطهارة أعطتنا حكما كليا، مع أنها قاعدة فقهية وليست أصولية. وهكذا أيضا الاستصحاب بناء على أنه لا يجري في الشبهات الحكمية، كما هو مبنى السيد الخوئي أعلى الله مقامه، وإنما يختص بالشبهات الموضوعية، فلا يعطينا إذن الاستصحاب إلا حكما جزئيا، مع أن الاستصحاب من القواعد الأصولية. وصرح جمع من الأعلام بأن الاستصحاب قاعدة أصولية حتى لو قلنا يختص بالشبهات الموضوعية، كما صرح بذلك السيد الروحاني في المنتقى، وإن بعض الأعلام قال لا، بما أن الاستصحاب لا يثبت إلا الأحكام الجزئية وهو خاص بالشبهات الموضوعية، إذن فالاستصحاب قاعدة فقه هي، قال بعضهم بذلك السيد الخوئي نعم، وإن بحث الاستصحاب في الأصول نعم يا مولاي، فالسيد الخوئي لا يخفى عليه ذلك، عظيم يا مولاي العظيم. إذن هذه أو هذا هو الضابط الثاني، وقلنا منقوض ببعض الموارد. الضابط الثالث، ما ذهب إليه السيد الخوئي أعلى الله مقامه كما في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول الصفحة 11، من أن القاعدة الأصولية يستنبط منها الأحكام الشرعية، أما القاعدة الفقهية فهي تطبق في مواردها تطبيق الكلي على الجزئي. إذن فالقاعدة الأصولية تفيدنا في الاستنباط، أما القاعدة الفقهية فتفيدنا في التطبيق ليس إلا. ومثال ذلك حجية خبر الثقة، هذه قاعدة أصولية، ونستفيد منها في الاستنباط لا في التطبيق. فإذا جاءنا خبر ثقة ودل على وجوب الخمس نقول خبر الثقة حجة، والنتيجة استنبطنا حكما شرعيا وهو وجوب الخمس. فالقضية التي استفدناها من القياس يعني النتيجة وهي وجوب الخمس تختلف عن القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية تقول ماذا؟ خبر الثقة حجة، أما النتيجة التي استفدناها من حجية خبر الثقة وجوب الخمس مثلا أو وجوب الزكاة مثلا، إذن فالنتيجة تختلف عن القاعدة. القاعدة فقط تقول خبر الثقة حجة، أما النتيجة وجوب الخمس، وجوب الزكاة، حرمة الغش مثلا وهكذا، هذا نتيجة حجية خبر الثقة. وهذا معناه أننا استفدنا من القاعدة في استنباط الأحكام الشرعية وليس في التطبيق. أما القاعدة الفقهية فتفيدنا في التطبيق، فلا تختلف النتيجة عن القاعدة الأصولية، عفوا عن القاعدة الفقهية، النتيجة ونفس القاعدة شيء واحد. مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، وإذا شككنا في نجاسة الماء نحكم بأنه طاهر، فالنتيجة واحدة أن الماء طاهر، يعني الطهارة، الحكم بالطهارة، والقاعدة تثبت لنا طهارة المشكوك فيه. إذن النتيجة هي الحكم بالطهارة على الأشياء، والقاعدة تثبت لنا الطهارة للأشياء، إذن فقاعدة الطهارة قاعدة فقط تطبيقية فهي فقهية، بخلاف القاعدة الأصولية حجية خبر الثقة فالنتيجة تختلف، النتيجة التي استفدناها تختلف عن القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية تقول خبر الثقة حجة، أما النتيجة التي استفدناها من إجراء حجية خبر الثقة أحكام مختلفة عن حجية خبر الثقة، وجوب الخمس، وجوب الزكاة، حرمة الغش مثلا، وهلما جرى من الأحكام التي دل عليها خبر الثقة. أما القواعد الفقهية دائما النتيجة والقاعدة شيء واحد، القاعدة تثبت الطهارة والنتيجة لإجراء القاعدة الطهارة. فإذا القاعدة الفقهية ما هي إلا تطبيق على موضعها، أما القاعدة الأصولية فهي استنباط. يا مولاي، هذه ضابطة من؟ سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. وأيضا هذه الضابطة يا مولانا الجليل يمكن أن ينقض عليها ببعض الموارد، فمثلا قاعدة لا ضرر، أرجوك يا موالي أرجوكم، قاعدة لا ضرر قاعدة فقهية وأصولية بحسب المتعارف عند العلماء، قاعدة لا ضرر فقهية، قاعدة لا ضرر فقهية، جيد، مع أننا نجريها في بعض الموارد على نحو الاستنباط لا التطبيق. أذكر لك مثال ومر عليكم في الخيارات. من أهم الأدلة على ثبوت خيار الغبن قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر من أهم الأدلة التي استدل بها العلماء على ثبوت خيار الغبن، مع أن القاعدة الفقهية ماذا؟ إنما القاعدة الفقهية تدل على نفي وجود أحكام ضررية صح في الشريعة الإسلامية، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فتنفي وجود أحكام ضررية. هذه القاعدة، مع أننا استفدنا من القاعدة حكم شرعي وهو ثبوت الخيار، فثبوت الخيار للمغبون يختلف عن لا ضرر في الشريعة. النتيجة مختلفة، مو مثل قاعدة الطهارة تثبت الطهارة والماء إذا شككنا فيه نحكم بالطهارة، هنا نحن نثبت بقاعدة لا ضرر حكما وجوديا وهو ثبوت الخيار للمغبون. فاستفدنا إذن من قاعدة لا ضرر في الاستنباط، استنبطنا حكما شرعيا ببركة قاعدة لا ضرر وهو خيار الغبة، مع أن قاعدة لا ضرر قاعدة فقهية. أحسنتم يا موالينا الأعزاء، واضح الكلام؟ جيد جدا. كما أنه يمكن النقض أيضا بالبراءة الشرعية، البراءة الشرعية عندهم قاعدة أصولية، مع أننا حينما نجريها في مواردها نجريها على نحو التطبيق لا على نحو الاستنباط، فالنتيجة التي سنحصلها من إجراء البراءة هي نفس مدلول قاعدة البراءة. مدلول قاعدة البراءة ما هو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني المعذرية، أنت معذور عند عدم العلم. حينما نشك أن التدخين حلال أو حرام ونجري قاعدة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، القاعدة تثبت لنا المعذرية والرخصة في شرب الدخان. إذن القاعدة تثبت الرخصة، وعندما نجريها نثبت الرخصة، فهي إذن تطبيقية مع أنها قاعدة أصولية. إذن فهذا الضابط الثالث أيضا منقوض يا موالينا الأعزاء. الضابط الرابع، تحملني، أبيات الدعاء، أبيات الدعاء. الضابط الرابع ما أفاده الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، وهذا ذكره الشهيد الصدر حتى في الحلقات، وأيضا تبناه في بحثه الخارج كما في بحوث والمباحث، في بحوث في علم الأصول وأيضا في تقريرات درسه الأخرى المباحث، وهو أن القاعدة الأصولية يمكن الاستعانة بها في جميع الأبواب الفقهية، أما القاعدة الفقهية تختص ببعض الأبواب الفقهية. واضح؟ فمثلا حجية خبر الثقة يمكن الاستفادة منها في كل الأبواب الفقهية، من باب التقليد إلى باب الديات، فتكون قاعدة أصولية. أما مثل قاعدة الطهارة كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه قدر، فهي خاصة بباب الطهارة، لذلك تكون قاعدة فقهية. وهكذا مثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يستفاد منها فقط في بعض أبواب المعاملات التي فيها ضمان كالبيع كالإجارة كالهبة المعوضة، ولا تأتي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده في باب الصوم أو في باب الصلاة أو في باب الطهارة أو في باب التقليد، فلذلك تكون قاعدة فقهية. إذن فالقاعدة الأصولية هي التي تكون عنصرا مشتركا في كل الأبواب الفقهية أما القاعدة الفقهية فتختص ببعض الأبواب دون الأبواب الأخرى. وهذه الضابطة أو هذا الضابط يمكن النقض عليه أيضا بأن عندنا بعض القواعد الفقهية وهي عامة لكل الأبواب كقاعدة لا ضرر ولا ضرار تأتي في باب الطهارة وباب الصلاة وباب العتق وباب الديات وإلى آخر، أو كقاعدة نفي العسر والحرج، مع أنها بالاتفاق قاعدة فقهية. وعندنا بعض القواعد الأصولية لا تأتي في كل الأبواب الفقهية، مثل النهي عن العبادة يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية ولكنها لا تأتي في باب البيع لأنه ما باب ما في عبادة، ولا باب الإجارة، ولا باب الديات، ولا باب العتق، ولا باب الهبة، وهلما جرى. إذن حتى هذه الضابطة يا موالين الأعزاء فإنها محل كلام ونقض وإبرام. الضابط الخامس ما ذكره السيد الإمام سيد الخميني أعلى الله مقامه كما في تهذيب الأصول جزء خمسة، عفوا جزء واحد صفحة خمسة، وهو أن القاعدة الأصولية آلية وأما القاعدة الفقهية فهي استقلالية. فالقاعدة الأصولية جسر للوصول إلى الغاية المعينة فهي كالمعنى الحرفي، أما القاعدة الفقهية فهي كالمعنى الاسمي. وتوضيح ذلك مثلا حجية خبر الثقة، هذه قاعدة أصولية، لماذا؟ لأنها آلة بها نثبت أحكاما شرعية كحرمة العصير العنبي، كوجوب الخمس. فحجية خبر الثقة آلة للوصول إلى الأحكام الشرعية واستنباطها. أما القاعدة الفقهية فهي استقلالية تطلب لنفسها، نظير المعنى الحرفي، مثل قاعدة لا ضرر، عفوا مثل قاعدة الطهارة، فهي ليست آلة لغيرها كخبر الثقة، هي آلة لنثبت بها حجية خبر الثقة في الموارد المختلفة فنثبت أحكاما شرعية، بل هي مطلوبة لنفسها. فبقاعدة الطهارة نثبت طهارة هذا الشيء الخارجي، فهي استقلالية وليست آلية. وهذا الضابط أيضا منقوض عليه، فإن عندنا بعضا من القواعد الفقهية تصلح أن تكون آلة كحجية خبر الثقة وكغيره. ومثال على ذلك قاعدة لا ضرر، فإن قاعدة لا ضرر أيضا تنفعنا لاستفادة أحكام شرعية، فهي آلة كخبر الثقة، فبها ننفي أحكاما وبها نثبت أحكاما بناء على أنها تثبت وتنفي، كما هو مبنى جمع من الأعلام، مع أنها قاعدة فقه هي. إذن ذكرنا ضوابط خمسة، وجميع هذه الضوابط للتفريق بين القاعدة الأصولية والفقهية منقوضة، فما هو الصحيح إذن؟ أعطونا حلا أرجوكم، نريد ضابط لا ينقض عليها. غدا يأتيك ويوافيك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.